إبراهيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه، وسار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بكل خير ومسرة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما جمعنا في بيت من بيوت الله على الحب في الله وعلى التفقه في دين الله، أسأله تبارك وتعالى بحق أسماء الحسنى وصفات العلى أن يجمعنا في دار كرامته في جنة عرضها السماوات والأرض، إن ربي على كل شيء قدير. أيها الأحبة، نلتقي هذا اليوم الجمعة الأول من شهر محرم من العام 15 بعد 400 هجرة في درسنا الثامن من سلسلة دروس شرح مختصر الصواعق لشيخ الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله. ونظرا لموسم الامتحانات ولإجازة الصيف، فسيكون درسنا اليوم هو الدرس الأخير، ويتوقف الدرس في فترة الصيف لسفر كثير من المحبين من طلاب العلم، وسيكون لنا كلمة إن شاء الله في نهاية هذا الدرس حول موضوع الإجازة، وسيكون عودتنا إلى الدرس التاسع إن شاء الله ونحن وإياكم من الأحياء في الجمعة التي تسبق يوم السبت الذي يكون غدا الدراسة، يوافق هذا في شهر في ربيع الثاني الشهر الرابع أو الشهر الثالث، المهم إذا بدأت الدراسة السبت، إذا كان بداية الدراسة مثلا غدا السبت، فحنا نلتقي هنا الجمعة إن شاء الله قبلها، يعني اليوم الذي قبل بدء الدراسة في جميع المدارس هو عودتنا إن شاء الله إلى درسنا هذا المبارك بحول الله وقوته. أيها الأحبة، والكلام موصول في مناقشة أهل الزيد، وستسمعون من كلام ابن القيم رحمه الله أن هذا من أفضل الجهاد، وإن جهاد السنان وجهاد السيف قد يدوم فترة ثم تكون بإذن الله النصر للمسلمين أو ما إلى ذلك، يعني تنتهي أمره. أما مجاهدة بالباطل ومقارعة حجج أهل الباطل فهو أمر ابتليت به الأمة، لهذا لا بد أن تثبت في ميادين الحق ولا تمل من الرد على أهل الزيغ ودحر شبهاتهم وتثبيت الأمة على الحق وعلى عقيدة الحق التي ورثها لنا سلفنا رحمهم الله. فنحن اليوم مع درس جديد حول مناقشته لهؤلاء المؤولين الذين سطوا على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقيسة عقلية فاسدة ترتب عليها رد النصوص الشرعية الثابتة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الوظائف الواجبة على المتأول. لما كان الأصل في اللفظ هو الحقيقة والظاهر، كان العدول به عن حقيقته مخرجا له عن الأصل، فاحتاج مدعي ذلك إلى دليل يسوغ له إخراجه عن أصله، فعليه أربعة أمور لا تتم دعواه إلا بها.
هذا الذي لم يسلم لله بمراده وإنما أتى بمعنى أو بتفسير أو بتأويل لمراد الله غير المراد الذي جاء من عند الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن هذا هو الحق. يقول ابن القيم من فعل ذلك فعليه أن يثبت أربعة أمور، يثبت أربعة أمور. مثلا سيمر على أمثلة، لكن أحط المثال في الأول حتى يفهم الكلام من أوله. الذين رفضوا استواء الله على عرشه، استواء يليق بجلاله، وفسروا الاستواء بالاستيلاء. لا بد ان ياتي باربعه امور حتى يسلم له ان هذا المعنى الذي ذهب اليه معنى التفسير. اقرا.
الامر الاول بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تاوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه، والا كان كاذبا على اللغه.
هذا اول اشتراط، وهو اشتراط مهم، وهذا يهم في الدرجة الأولى طلبة العلم الذين يعنون بالرد على خصوم العقيدة في هذا. يقول أولا بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه وإلا كاذبا على اللغة، أي المعنى الجديد الذي ذهبت إليه أيها المتأول لا بد أن تثبت لنا أن لغة العرب تشهد لك. فإذا فسرت الاستواء بالاستيلاء لا بد أن يكون في لغة العرب الصحيحة التي قبل أن تدخلها العجمة والتغيير والتبديل لا بد أن يكون لك دليل، لأن هذا القرآن نزل بلغة العرب فلا يفسر بغير لغة العرب. نعم.
فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة، وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص. وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تهيأ له حمل اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق أمكنه إلى مقصوده دفع الصائل. فبأي طريق تهيأ له دفعه دفعه. فإن النصوص قد طالت على قواعده الباطلة، وليس لأحد أن
يقرأ الآن من كلمة وليس حتى أقول قف يوضع تحته خط فإنه مهم جدا. اقرأ.
وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على كل ما ساغ في اللغة على كل ما ساغ في اللغة والاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطباء والكتاب والعامة إلا إذا كان ذلك غير مخالف لما علم من وصف الرب سبحانه وأسمائه وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات رسوله.
انتبه لهذا المعنى. أول مطلب على المؤول أن يأتي ببرهان من اللغة العربية الفصحى أن هذا المعنى الذي ذهب إليه يشهد له ما ذهب إليه معنى ثابتا في لغة العرب. فإذا فسر الاستواء بالاستيلاء أو اليد بالقدرة أو النزول بنزول الرحمة أو الغضب بأنها إرادة العقاب كما هو شأن الأشاعرة المؤولين والماتريدية، يلزمه أن يأتي في لغة العرب بما يشهد لهذا المعنى الذي ذهب إليه، وإلا فإنه لا يحق لأي أحد أن يحمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على معنى تأوله لأن شاعرا قاله أو لأن خطيبا تفوه بهذا الكلام. وكأن الإمام ابن القيم رحمه الله يرد على الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء حين استشهدوا ببيت شعر لنصراني لم يثبت هذا البيت لذلك الشاعر النصراني. فإن الذين فسروا الاستواء بأنه هو الاستيلاء استندوا إلى بيت شعر لم تثبت صحته، وهو الأخطل النصراني الشاعر المعروف الذي يقول فيه قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم المهراقي. فمعنى استوى على العراق يعني استولى عليه. هذا البيت مطعون فيه من عدة طعون. أولا أنه لم يثبت، ثانيا لم نتنازل عن أسماء وصفات ربنا لقولة خطيب أو شاعر نصراني أو غير نصراني، ثالثا لا يستدل على مسائل الاعتقاد من أبيات نصارى، فإن أعلم الناس هم صفة الأمم بعد الرسل وهم الصحابة رضي الله عنهم، لم ينقل إلينا واحدا منهم ولم ينقل في التاريخ كله أن واحدا منهم فسر الاستواء بالاستيلاء أو اليد بأنها القدرة أو الغضب بأنها إرادة العقاب أو الرضا بأنها إرادة الثواب. إذا من ندع الحقائق الثابتة من أجل مقولة رفراني أو خطيب أو متكلم أو كائن مكان، فإن المعول عليه في باب الاعتقاد ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه. نعم.
وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على
عفوا، ما الذي حملهم على ذلك؟ قد يقول السائل طيب ما الذي يحمل أن يذهب إلى هذا التمحل ويستشهد ببيت الأخطر النصراني أو غيره؟ يقول ابن القيم في كتابه الأصل في أصل هذا الموضوع رحمه الله، يقول إن هذا مأخوذ من قولهم إن أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية لا يستفاد منها يقين ولا علم ولا معرفة بالحق، بل محول على آراء الرجال. هذا الكلام موجود في المجلد الأول صفحة 289 من كتاب الصواعق. الصنم أو الطاغوت الذي سماه ابن القيم طاغوت، الذي من أجله أو من باب هذا الطاغوت لعبوا في كلام الله، هو الدعوة بأن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية ليست حقائق يقينية، وهذه دعوة ما يستطيعون إنكارها وهي في كتبهم إلى هذا اليوم، التي تدرس في كتبهم وفي جامعاتهم ومدارسهم إلى هذا اليوم. إذا جئت بدليل قال الله وقال الرسول، قال هذا دليل لفظي أو هذا الكلام يصلح للعوام، يعني كلام الله كلام رسوله ما يصلح للعوام، أما حجتكم أنتم فما تصلح إلا من زنادقة الكفر أو دهاقرة الزندقة الذين استوردتوها من اليونان أو من فارس أو من الهند لما نشأت حركة الترجمة التي تكلمنا عنها قديما. فاتهام الأدلة الشرعية بأنها أدلة لفظية لا يثبت بها حق ولا تقوم بها حجة، هذا هو الصنم الذي يرد به على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما نقول الحقائق والأدلة والبراهين والبينات كلها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما ما عداها من كلام البشر فغثاء لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. يا سبحان الله، الكتاب المعجز الذي تحدى الله به البشرية كلها، بل وتحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو يأتي بحسب صورة من مثله أو يأتي بصورة من مثله، يأتي من المنتسبين للمسلمين من يقول إن أدلة القرآن أدلة لفظية ليست حقائق يقينية، ثم جاءوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال هذا الكلام يرددها أيضا بعض أعداء السنة إلى هذا اليوم. يقول لك السنة معظم أحاديث أحاد، وأحاديث الأحاد دلالة ظنية إذا لا نقبلها في العقيدة، لأن العقيدة أمور يقين فلا نأخذ لها الحديث أحاديث متواترة، كذب وافتراء على الله وتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فكم هي الأحاديث المتواترة في الشريعة؟ إنها كما يقول العلامة الكسائي لم تصل إلا إلى 314، حينما بقية السنة كلها أحاديث أحاد. من أشهر أحاديث الأحاد حديث معاذ لما بعث صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، إنك تادي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا ما هي؟ أليست رأس الإسلام كله؟ فكيف يأتي من يقول الأحاديث؟ ومعاذ كم؟ واحد ولا عشرة؟ واحد. فكيف يأتي من يقول أن العقيدة لا تثبت بها، لا يثبت بحديث الأحاد عقيدة؟ هذا من الكذب والتقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال يكتب وفي كتب انتباع حتى في الأسواق إلى الآن مسألة أن حديث الأحاد لا يخذها في العقيدة، وهذا من الكذب الصراح الذي يرفضه. وأول من رد على هذا الكلام الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة، مع أن كتاب الرسالة يعتبر أول كتاب يدور جائفا من فنون العلم، ها؟ في أصول الفقه، في أصول الفقه، لكن لما كان الأئمة رحمهم الله ليس عندهم انفصال بين قضايا الشرع وعلمهم أن علم الاعتقاد هو الأصل الذي تبنى عليه علوم الشرع، تجد الإمام الشافعي رحمه الله أفرد مواضع عدة في كتابه العظيم كتاب الرسالة للرد على أعداء السنة وإبطال مقولة من يقول إن حديث الأحاد لا يخذ في العقيدة، مع أن الكتاب يعتبر في أصول الفقه، لكن شو كيف الرب البديع ويكفي. الإمام الشافعي رحمه الله كهبد وعلم من أعلام السنة رحمه الله ورضي عنه، كيف ربط وهو يتكلم في أصول الفقه، كيف ربط الرد على أهل الزيغ في باب الاعتقاد الذين زعموا أن حدث الأحاد لا يؤخذ به في العقيدة، وبالتالي إن لم يؤخذ به في العقيدة فباب الأحكام من باب أولى. فدفع هذه المقولة ورد عليها ردا علميا، أوصي طلبة العلم المتمكنين أن يراجعوا هذا في كتاب الرسالة. نعم.
وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على كل ما ساغ في اللغة والاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطباء والكتاب والعامة إلا إذا كان ذلك غير مخالف لما علم من وصف الرب سبحانه وأسمائه وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات رسوله، وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ مما يجوز ويصلح لنسبتها إلى الله تعالى، لا سيما والمتأول يخبر عن مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تأويل كلام المتكلم لما يوافق ظاهره أو يخالف إنما هو بيان لمراده.
أنت أيها المتكلم، أنت أيها المعبر بكلامك وبأسلوبك للناس في باب العقل، أنت تبين لهم مراد من؟ لما تريد تشرح للناس أن هذه الآية يفهم منها المعنى الفلاني، هذا الكلام الذي تبينه هو مراد من؟ أحسنت، هو مراد الله. إذن فكيف يجرؤ من يبين للناس مراد الله فيقول للناس أن هذا مراد الله وهو لا يعلم هذا، وليس عنده حجة ولا برهان أن هذا مراد الله، وإنما هي التخرصات الذهنية. كيف يجرؤ من يتقول على الله ما لا يعلم؟ أنت لما فسرت أن اليد مثلا هي القدرة، وقد تكلمنا في هذا في الدرس الماضي، كيف تقول للناس أن مراد الله في قوله تبارك وتعالى ما منعك أن تصدق لما خلقت بيدي أي بقدرتي؟ كيف تقول على الله أن هذا مراد الله من وحيه؟ فإذا قلت للناس أن هذا مراد الله من وحيه، فأي أرض تقف عليها وأي سماء تظلك حين تتجرع على الله في أن تقول على الله ما لا تعلم؟ ولهذا تجدون الفرق بين سلف الأمة رحمهم الله وبين هؤلاء أصحاب الخزعبلات والضلالات. سلف الأمة، انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يسأل عن حكم أو عن مسألة فقد لا يكون ملما بها أو غير متأكد في الجزم بها، فيقول أي أرض تقلني وأي سماء تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ هذا الرجل الذي لو وزن إيمان الأمة وإيماننا رجح إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. فيأتي من تتلمذ على زنادقة الشرق أو الغرب ليحرف كلام الله ويقول مراد الله كذا، بل تجرأ متجرئ من هؤلاء السفهاء في العصور المتأخرة اسمه الجمل صاحب كتاب الحاشية على تفسير الجلالين، وقال إن الأخذ بظواهر القرآن كفر. هذا في كتاب مطبوع ويوزع على الناس، وجزا الله الشيخ أحمد بن حجر البوطامي حفظه الله ورعاه أحد قضاة الشرع في دولة قطر حين رد على هذا الأفاك وأمثاله. الأخذ بظواهر القرآن كفر. إذا إيش يترتب على هذه القضية؟ أن القرآن دل الناس على الضلال ولم يدلهم على الهدى. إن القرآن دل الناس على الضلال حتى جاءت فلسفة أرسطو وأفلاطون فأنقذت الناس من الضلال إلى الهدى. الأخذ بظواهر القرآن كفر. القرآن الذي إذا تلي على ابن البادية في الصحراء فهمة، وإذا تلي على المبتدئ فهمة، وإذا تلي على الحالم فهمة. يأتي من يقول أن الأخذ بظواهر الكفر، ويأتي من يقول كل آية أو حديث خالفت مذهبنا فهي إما مردودة أو مؤولة. إذا الأصل تقعيد كلام الرجال وفهمهم في ذهنك، والقرآن والسنة ما يوافق أهلا وسهلا، وما لم يوافق غير نظر بعض الحياة. أي زيغ أكبر من هذا الزيغ؟ أيها الأحبة، اعلموا كما يقول العلماء أن قنطرة الإسلام لا تثبت لعبد إلا على قدم التسليم، أن تسلم لله بمراده، أن تسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الكتاب والسنة هما مصدر الهداية لا غير. لا هداية في غير الكتاب والسنة، سواء أدركت الحكمة أو لم تدركها، سواء فهمت المعنى أو لم تفهمه. فإنك إذا لم تفهم المعنى لا توجه الاتهام إلى النفس المعصوم، إنما وجه إلى العقل غير المعصوم، العقل المتحسن الذي لم يتغور بنور الوحي، وجه الاتهام له لأنه ما استطاع استقبال هذا النور وفهمه كما ينبغي. نعم.
فإذا علم أن المتكلم لم يرد هذا المعنى وأنه يمتنع أن يريده، وأن في صفات كماله ونعوت جلاله ما يمنع من إرادته، استحال الحكم عليه بإرادته. فهذا أصل عظيم يجب معرفته.
هذا أصل عظيم. أي أصل؟ أن من زعم أن معنى آية من الآيات أو صفة من صفات الله ذهب إلى معنى غير ما عليه سلف الأمة فلا بد أن يثبت من لغة العرب الفصحى ما يشهد له، وبشرط أن لا يصادم المعاني الثابتة لأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. نعم.
ومن أحاط به فعرفه تبين له أن كثيرا مما يدعيه المحرفون للتأويلات مما يعلم قطعا أن المتكلم لم يرده، وإنما كان ذلك مما يسوغ لبعض الشعراء أو الكتاب القاصدين التعمية لغرض من الأغراض. فلا بد أن يكون المعنى الذي تأوله المتأول مما يسوغ استعمال اللفظ فيه في تلك اللغة التي وقع بها التخاطب، وأن يكون ذلك مما يجوز نسبته إلى الله تعالى، وأن لا يعود على شيء من صفات كماله بالإبطال والتعطيل.
لاحظ كم الشروط اللي وضع عبد القيم والاحتياطات: أن تشهد له اللغة، أن لا يصادم نصا من نصوص الكتاب والسنة، أن لا يرد معنى ثبت لله أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، كل هذه احتياطات ليقبل هذا المعنى الذي ادعاه هذا المدعي. نعم.
وأن تكون معه قرائن تحتف به تبين أنه مراد باللفظ، وإلا كانت دعوى إرادته كذبا على المتكلم. ونحن نذكر لك أمثلة.
نعم. بالمثال يتضح مراد ابن القيم. هات الأمثلة على هذا الأصل الذي أصله. نعم.
المثال الأول: تأويل قوله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، لأنه أقبل على خلقه.
إذن أقبل على خلقه، هل هذا هو المعنى الشرعي الذي أراده الله ولا المعنى الذي أتى به المتأول؟ الذي أتى به المتأول أحسن. إيه، لأن بعض الناس قد يكون ينعس ولا مسرح ولا شيء، كتب أهل العلم لا يقربها ويتابع معنا إلا من على السعودات في هذا، خاصة هذا الكتاب كتاب هام جدا جدا. إذا قال الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. قبل أن نناقش أهل الباطل، ما مذهب أهل الحق في هذا ثم استوى على العرش؟ استوى استواء يليق بجلاله، هذا هو معتقد اهل السنة. جاء من يقول لا، لم يستوي. طيب ليه؟ قال المراد انه اقبل على خلقه. اذا الله يقول ثم استوى على العرش، وهذا يقول لا ما استويت يا رب، انت قبلت على خلق استوى الارض. هذا المعنى الذي ذهب اليه ان معنى استوى اقبل على خلقه نريد أن نناقشها الآن. نعم.
فهذا إنشاء منهم لوضع لفظ استوى على أقبل، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة.
إذن جعل معنى استوى بمعنى ماذا؟ أقبل. يقول ابن القيم لا يعرف أحد من أهل اللغة، وهذه كتبهم موجودة وهذه معاجم اللغة موجودة، لا يعرف في لغة العرب أن أحدا فسر استوى بأقبل، لا في مقام المخلوق ولا في مقام الخالق، لأن الاستواء من الصفات اللي تطلق على الله وتطلق على خلقه. الله قال في ذاته الرحمن على العرش استوى، وقال عن البشر اللي تستووا على ظهوره، ثم تقول سبحانه استقر هذا ما كنا له مقرنين. إذن الاستواء من الصفات اللي تطلق على الله وعلى خلقه، لله ما يليق بالله ولا المخلوق ما يليق بالمخلوق. تحميل كلمة استوى أن هذه معنى أقبل ما عرفت هذه في لغة العرب قط. استوعب ان انا اقبل من اين؟ يعني امر لم يقله احد من علماء اللغة المعتبرين ابدا. اكمل.
فانهم ذكروا معاني استوى ولم يذكر احد منهم في معانيه الاقبال على الخلق.
ذكروا معاني استوى، من يذكر لنا معاني استوى في لغة العرب؟ ها اصحاب النونية ها يقول ها قصد ها على ارتفع استقر، إذن على واستقر وصعد ها؟ لا بخير استوى على بخير ايه استوى على. إذن هي أربعة معاني في لغة العرب ليس منها أقبل، ليس من معاني استوى أقبل. وبالمناسبة إذا أردت أن تعرف في كتب اللغة أوثق مصدر يفسر الألفاظ خاصة إذا جاءت فيها معاني اللغة، إذا أريد المعنى العقدي، فأوثق مصدر هو كتاب تهذيب اللغة للأزهري، لأن هذا هو من علماء اللغة السلفيين الذين لا يفسر اللغة إلا بوجه صحيح، بينما بعض أهل اللغة الآخرين قد يكون عنده بعض التأويلات الأشعرية وغيرها. فمن الفوائد التي إذا أردت أن تعرف معنى اللغة، معنى كلمة استوى من الناحية اللغوية الشرعية، فارجع إلى كتاب تهذيب اللغة للإمام الأزهري، فإنه من أقدم علماء اللغة ومن أوثقهم عقيدة في هذا. نعم.
فهذه كتب اللغة طبقت الأرض، لا تجد أحدا منها يحكي ذلك عن اللغة. وأيضا فإن استواء الشيء والاستواء إليه والاستواء عليه يستلزم وجوده ووجود ما نسب إليه الاستواء بإلى أو بعلى، فلا يقال استوى إلى أمر معدوم ولا استوى عليه.
طيب من يشرح لي هذا؟ أنا أشوف نجرب طريقة الشيخ محمد العثيمين في مناقشة الطلاب. أنا من يشرح لي الصدر الأخير هذا؟ يقول فإن استواء الشيء والاستواء إليه والاستواء عليه يستلزم وجوده ووجود ما نسب إليه الاستواء بإلى أو بعلى، فلا يقال استوى إلى أمر معدوم ولا استوى عليه. ما معنى هذا الكلام؟ الله على بابك نشغل الجموع فيها. نحن يقول أنا هبطتك الأخير هي نعم. ما في مانع تحط الكتاب أمامك وتشرح، حط الكتاب افتح الكتاب واشرح لي مما لا أريد تفهيمي لهذا السطر. أيوة أحسنت. اتقرب لكن وضحها شوي. استريش الشيخ ماذا يقول؟ يقول أنتم فسرتم استوى بأقبل، لكن النظمة القرآنية أن الله خلق السماء والأرض ثم استوى على العرش، هل تفهم من كلمة ثم استوى على العرش العرش موجود ولا معدوم؟ موجود. فعلى كلامكم يصبح العرش عدما، فلا يمكن لعاقل أن يقول إن الله استوى إلى أمر معدوم، حاشا وكلا. فلم يسند الاستواء إلى هنا إلا لأمر موجود. وش الأمر الموجود؟ العرش الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى. فكيف يكون استوى إليه بمعنى أقبل؟ لا تقبل هذه اللغة قطعا. نعم.
فهذا التأويل إنشاء محض لا إخبار صادق
عنه. فهذا التأويل إنشاء محض لا إخبار صادق. أخبار الصفات أيها الأحبة خبر ولا إنشاء؟ خبر. لما قال الله أنه أحد خبر ولا ما هو خبر؟ ولما أخبر أنه لم يلد ولم يولد خبر ولا ما هو خبر؟ لما أخبر أنه ينزل إلى سماء الدنيا خبر ولا لا؟ لما ذكر أنه على عرش استوى خبر ولا ما هو خبر؟
كل نصوص الصفات أخبار، وخبر الله صادق قطعا. ما يحتمل الخبر ما يقول علماء البلاغة أن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، لا، هذا في كلام البشر نعم، لكن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا الصدق قطعا. فإذا كانت نصوص الصفات كلها أخبار من الله وهي أخبار صادقة، كيف قلبتها إلى إنشاء من عند أنفسكم؟ وإنشاءكم قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، بل هو كذب. لماذا؟ لأن إنشاءكم كذب خبر الله الصادق. الله أخبر أنه على عرش السواء، فنؤمن بهذا الخبر حقا وصدقا، وأنتم كذبتم هذا الخبر بقولكم أنه أقبل عليه، فكيف تكذبون أخبار الله وهي صادقة؟ نعم.
فهذا التأويل إنشاء محض لا إخبار صادق عن استعمال أهل اللغة، وكذلك تأويلهم الاستواء بالاستيلاء، فإن هذا لا تعرفه العرب من لغتها، ولم يقله أحد من أئمة اللغة، وقد صرح أئمة اللغة كابن الأعرابي وغيره لأنه لا يعرف في اللغة، ولو احتمل ذلك لم يحتمله هذا التركيب، فإن استيلاءه سبحانه وغلبته للعرش لم يتأخر عن خلق السماوات والأرض. العرش مخلوق قبل خلقهما بأكثر من 50,000 سنة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. وبطلان هذا التأويل من 40 وجها سنذكرها إن شاء الله في موضعها من هذا الكتاب.
انتبه معي، سؤال علشان تعرف، لما نقول إن من عقيدة أهل السنة أنه لا تصادم ولله الحمد بين العقل الصريح والنقل الصحيح، أيهما أسبق في الخلق، السماء والأرض أم العرش؟ العرش خلقه الله من قبل خلق السماء والأرض ب50,000 سنة، ثبت ذلك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب، حتى إذا ناقشت هؤلاء المبتلين بالناحية العقلية تجد أن كلامهم من أفضل الباطل وأكذب الكذب. الله ذكر أن خلق السماء والأرض ثم استوى على العرش، قالوا إنه استولى عليه. سؤال عقلي، يا سبحان الله، كيف يستولي عليه وهو خالقنا من قبل السماء والأرض 50,000 سنة؟ يعني مستولى عليه إلا الآن؟ إذا كان كلامكم وهذا الذي موجود في معظم أنحاء العالم الإسلامي اليوم إلا من وفقهم الله لدراسة في كتب أهل السنة، يفسرون الاستواء بالاستيلاء وأن الله استولى على عرشه. طيب، إذا كان إن الله استولى على عرشه، ما استولى عليه مع أن خلقه قبل السماء والأرض 50,000 سنة، ما استولى عليه إلا بعد ما خلق السماء والأرض؟ إذا مرت 50,000 سنة والله ليس مستولي على العرش، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه واحدة. الثانية، أنتم ماذا تريدون بوصف الله بالاستيلاء؟ تريدون مدحه ولا تريدون ذمه؟ قال لا، نريد مدحه. يا أخي، من أين هذا المدح وأنت قد ذميت ربك؟ أصلا إذا قلت إن معنى أن الرحمن على العرش استوى أنها استولى، فأنت قد ذميت الله ونسبت لله صفات النقص. وخذ هذا المثال، تعاركت أنا والأخ فواز على هذا الكرسي الذي أشرح الدرس عليه، فطلع الأخ فواز أنشط مني، شال محمد القحطاني ورمى هناك وجلس على الكرسي، فقلت فواز استولى على كرسي محمد القحطاني. إذن استولى فيها مغالبة وفيها معاركة وفيها مغالبة وكفر بين اثنين، طلع واحد غالب والثاني مغلوب. إذا طبقت هذا المعنى على الله، من الذي كان يصارع الله ويغالب على عرشه حتى جاء الله واستولى على عرشه؟ عرفت ايش الخطورة؟ عرفت فعلا ايش خطورة كلام؟ لما بعض الاخوان يقول يا اخي وزن الكلام مهم، اصلا انت ما تصورت ايش مدى الفداحة والجرم الذي ارتكبه من فسر كلام الله على غير مراده. الله يغالب احد ويصارع حتى جاء استولى على عرشه؟ اللهم انك تعاليت وترزقت عن هذا الاسك. من الذي يقوى على مغالبة الله؟ فعلا تأمل قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره،
لقد ذكرت لطلابي في الجامعة وأقول لكم ولعلي ذكرتها وما في مانع أن أعيدها المرة الثانية. نعم أظن ذكرتها هنا. تصور ونحن خارجين موسم الحج الذي يقطع آلاف الكيلومترات ويأتي ويدعو ربه وهو لا يعرف لا ربه في السماء ولا يعرف أن له استواء يليق بجلاله ولا الله صفات كمال، وإنما يصفه بالنقائص. كيف يستجاب له؟ كيف يقبل حجه؟ ليته لم يحج وصح عقيدته في بلده للقي الله وهو موحد. وأما الحج إذا حدث عنه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الله ربط الحج بالاستطاعة، ما استطعت ما يجب عليك الحج، لكن بأمر العقيدة لا تعذر أبدا. وأنت تتلو كتاب الله وكلام رسوله وعندك تستطيع الاتصال بالعلماء وتوجد الكتب التي بينت هذا، الله يقول الرحمن على العرش استوى، فأنت تقول لا استوليت يا ربي. إذا استولى وصف نقص. أمر ثالث، لو أن معنى استولى معنى صحيح هل يعجز الله؟ طبعا استوى تنتهي بإيش؟ ألف مكسورة. هل يعجز الله أن يزيد لام فوق الألف؟ لأن إذا زدت اللام تصبح كلمة استولى. لو أن الاستيلاء معنى صحيح هل يعجز الله أن يزيد اللام فوق الألف؟ والله ما يعجز الشيء. إذا الاستيلاء وصف نقص ربنا مقدس عنه، فمن وصف استواء الله بأنه استيلاء فقد نصب النقص لله، والله منزه عن العيوب والنقائص. اللهم إنا نثبت لك استواء يليق بجلالك ونبرأ من كل من حرف كلامك. نعم.
فعلى المتأول أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي ذكره أولا ويبين تعيين ذلك المعنى ثانيا، فإنه إذا خرج عن حقيقته قد يكون له عدة معان، فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل.
إذن أولا أنه يلزمه الدليل على أن اللغة تحتمل هذا اللفظ. الأمر الثاني الذي يلزمه أن يعين هذا المعنى بدليل. يلزمه أن يبين أن اللغة تحتمل السولة، ويلزمه أن يبين بدليل قاطع أن الله استولى على العرش، أن هذا ثابت بدليل وأن له أن يثبت ذلك. نعم.
الثاني إقامة الدليل.
وعندكم خطأ، بل هو الثالث، لأن الثاني لما قال ويبين تعيين ذلك المعنى ثانيا، هذا هو الأمر الثاني الذي يلزم المعول، يصبح اللي بعد الأمر الثالث. نعم.
الثالث إقامة الدليل الصارف للنفي عن حقيقته وظاهره.
إذن ادعيت للاستواء بمعنى الاستيلاء، أكد الدليل على ذلك. هذا الدليل الذي يشهد لك على صحة ما ذهبت له. نعم.
فإن دليل المدعي للحقيقة والظاهر قائم،
الذي يقول إن الله استواء استواء يليق بجلاله، العقل والشرع واللغة كلها معك، فلا بد من أراد أن يغير هذا أن يأتي بالدليل. نعم.
فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل صارف يكون أقوى منه.
نعم.
الرابع الجواب عن المعارض، فإن مدعي الحقيقة قد قام الدليل العقلي والسمعي عنده على إرادة الحقيقة، أما السمعي فلا يمكن كالمكابرة أنه معه.
كيف هذا؟ الذي أثبت صفات الله على الحقيقة قال الدليل السمعي معه لا يمنع ذلك إلا المكابرة، من يبين لي هذا المعنى؟ أشرح هذا الكلام. تفضل. ما المراد بالسمعي؟ وش اللي يسمع؟ الدليل السمعي ما هو؟ الكتاب والسنة. الدليل السمعي الرحمن على العرش استوى يسمى هذا دليلا سمعيا. ما معنى دليل سمعي؟ يعني سمعنا هذه الصفة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدليل السمعي يقابله الدليل ايش؟ العقلي. اذا الدليل السمعي اي الدليل المأخوذ من الكتاب والسنة، سمعنا من كتاب الله وسنة رسوله ان الله قال الرحمن على العرش استوى، فالدليل السمعي اي الكتاب والسنة شاهدة مع من اثبت هذا الاستواء
على الحقيقة، نريدك أنت المخالف أن تزيل هذه الحقيقة بدليل أقوى من هذا الدليل، وبيننا وبينك الميدان وأن له ذلك. نعم.
وأما العقل فمن وجهين، عام وخاص.
يعني الدليل العقلي على إثبات صفات الله على حقيقتها يشهد لذلك الأدلة النقلية، وستشهد لها الأدلة العقلية. سيبين الآن الدليل العقلي كيف يثبت لله الصفات اللائقة بجلاله بالدليل العقلي. نعم.
فالعام الدليل الدال على كمال علم المتكلم وكمال بيانه وكمال نصحه.
من هو المتكلم في القرآن الكريم؟ الله. إذا الله تبارك وتعالى هو المتكلم، لا بد أن علمه كامل، ولا بد أن بيانه كامل، ولا بد أن نصحه لخلقه كامل. فيستحيل من هذه صفاته أن يترك وحيه ويترك عباده بعناية. فلو كان الحق هو تأويلاتكم أيها المؤولة لبينها الله في كتابه. هذا هو الدليل العقلي الذي نلزم به المخالفين أن نصوص الصفات تثبت لله حقيقة على الوجه اللائق بجلاله، لأن الله علمه كامل وبيانه كامل وحبه للخير لخلقه كامل. فيستحيل لو أن كلامكم صحيح أن يترك خلقه من غير أن يبين لهم ذلك. واضح المعنى ولا ما واضح؟ نعم.
والدليل العقلي على ذلك أقوى من الشبه الخيالية التي يستدل بها النفاة بكثير.
ما الذي يذهبون إليه؟ يقول لك إن إذا قلت دليلهم يقول لو قلنا أن الله استوى على العرش، طيب ما أنت استوى على كرسيك؟ فإذا قلنا أن الله استوى على العرش معنا تشبهنا بخلقه. من أين لك هذا؟ هذه تخرفات ذهنية. إنما الدليل الشرعي والدليل العقلي يعني ينفي ويصرف تخرفاتك تماما. استواءك أنت أيها المخلوق يليق بك كمخلوق، أما استواء الله تبارك وتعالى فيليق به، لأن الذي ليس كمن يسيء بذاته ليس كمن يسيء في صفاته. فالصفة تتبع الموصوف وتدور مع الموصوف وجودا وعدما. فإذا قال الله إنه مثل خلقه يصير استواء مثل استواء خلقه، أما ما دام قال عن نفسه ليس كمثل الإنسان فلم يكن استواء مثل استواء خلقه. إذا متى يصير استواء الله مثل استواء؟ لا، لو كان الله تعالى الله عن ذلك، هذا طبعا افتراض ممتنع. لو كان الله مثل خلقه يصير استواء مثل استواء خلقه، أما ما دام أن الله ليس كمثل الإنسان فلا يمكن الاستفادة أن تكون من صفات خلقه، بل صفاته تتبع ذاته. فالذي ليس كمن شيء في ذاته ليس كمن شيء في صفاته. واضح الموضوع ولا ما هو واضح أخواننا؟ نعم.
فإن جاز مخالفة هذا الدليل القاطع فمخالفة تلك الصفة الخيالية أولى بالجواز.
نعم.
وإن لم يجد مخالفة تلك الصفة فامتناع مخالفة الدليل القاطع أولى. وأما الخاص فكل صفة وصف الله
تعالى الخاص الدليل العقل الخاص. نعم.
وأما الخاص فكل صفة وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فهي صفة كمال قطعا، فلا يجوز تعطيل صفات كماله وتأويلها بلا يبطل حقائقها.
الدليل الخاص بالعقل الله لما وصف نفسه بالكون، هل يقول العاقل ان هذه صفات كمال ولا صفات نفس؟ صفات كمال. وانت ايها المخالف تدعي ان المراد غير اللي ذكرها الله في القران الكريم، كيف يثبت الله له صفه كمال تتحول انت الى صفه نفس؟ الله قال الرحمن على العرش استوى، واقعا يجزم العقل لما يسمع هذه الآية يرى أن هذه صفة كمال بجانب الله. أي تحولها من صفة كمال إلى صفة نقص تقول لا لست أجب عن الاستيلاء؟
إن هذا أمر لا يقبله عاقل أبدا، فإن الله تبارك وتعالى هو الأدرى برأسه وهو الأعلم بما يليق به تبارك وتعالى. فكل من غير كلامه فقد أو وصفه بصفة ربه. أما هو ما دام ذكر أنه على العرش استوى فهي صفة كمال نثبتها على الوجه الذي أراده ربنا تبارك وتعالى. نعم.
فالدليل العقلي الذي دل على ثبوت الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر دل نظيره على ثبوت الحكمة والرضا والرحمة والغضب والفرح والضحك. والذي دل على أنه فاعل بمشيئته واختياره دل على قيام أفعاله به، وذلك عين الكمال. وكل صفة دل عليها الكتاب والسنة فهي صفة كمال.
قطع هذا الكلام، كل صفة دل عليها الكتاب والسنة فهي صفة كمال. ايش يكون مفهوم المخالفة لهذه العبارة؟ كل صفة لم ترد في الكتاب ولا في السنة فهي صفة نقص. نعم.
والعقل جازم بإثبات صفات الكمال لله تعالى، ويمتنع أن يصف نفسه أو يصف رسوله بصفة توهم نقصا. وهذا الدليل أيضا أقوى من كل شبهة من نفاه. يوضحه أن أدلة مباينة الرب لخلقه،
ما معنى مباينة الرب لخلقه؟ إيش المباينة أو المخالفة الاختلاف والتباين والانفصال؟ نعم.
يوضح أن أدلة مباينة الرب لخلقه وعليه على جميع مخلوقاته أدلة عقلية فكرية توجب العلم الضروري بمدلولها، وأن السمعية فتقارب ألف دليل.
قطع هذا الكلام. إذن دليل علو الله على خلقه وأن يختلف عن خلقه دل عليها الفطرة ودل عليها العقل، وأما الشرع فهناك أكثر من ألف دليل. بالله عليكم يا أحبة، إذا وجدت شريعة الله ألف دليل، ألف دليل على أن الله له صفة العلو، وجاءك من يقول لا أدري أين هو، ما رأيك فيه؟ إنه يستحق التأديب قبل أن يستحق التعليم. ليه؟ لأن الفطرة، تذكرون الحوار الذي ذكرت لكم في درس الأسبوع الماضي، أخونا الذي كتب في ورقة أنه تحاور مع طفل في السنة الثانية الابتدائية يقول لها أين الله كان في السماء، فطرة. والذي جعل حتى هؤلاء الذين لا يدري الواحد منهم أين ربه، أنا تناقشت وقد قلت لكم هذا وأكرره للأخوة الذين ما سمعوا، أنني تناقشت مع الذين لا يثبتون أن الله في السماء ولا يعرف أين ربه، فقلت له طيب لماذا دعاءك دائما ترفع يدك هكذا؟ ليه ما دعيت مرة اللهم اغفر لي اللهم ارحمني؟ فخجل. قال هذا سوء أدب. قلت نعم، لكن سوء أدب منك ولا مني؟ أنت اللي أسأل عنك. لماذا دائما تجد فطرتك تقول كذا اللهم اغفر لي اللهم ارحمني؟ ما هو عمرك مرة قلت اللهم ارحمني والله اللهم اغفر لي واعتبرت أن هذه الحركة مني سوء أدب؟ وهي نعم سوء أدب، لكن أنا أريد أذنك إن إذا لم يكن فوق لماذا ترفع يدك فوق؟ ما دام ما تعرف أين هو ادع مرة كذا ومرة كذا ومرة تحت. فبدأ ألف دليل، ألف دليل. ورجال يتخصصون بعلوم شرعية لو سألت والله العوام أحيانا يضحكون على بعض طلبة العلم هذا، لو سألت أشياء الله قال إنت هذلك مطوعك ليش ما تعرف من ربك واستووا لك فطرة عارف ان الله فوق، الله في السماء ما يحتاج العامي والمتعلم والجاهل والراعي والفلاح وزيد وعبيد كلهم يعرفون امر فطرة. وهناك من يقول انا لا ادري اين هو، كيف يؤمن هذا على تدريب صدر المسلمين؟ كيف تمشي حياته وهو يعيش حتى يلقى ربه ولا يعرف اين هو؟ بل وتمسح بعضهم فقال لا يجوز الاشاره اليه بالاصبع. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع يشهد 100,000 من الحجاج
يقول اللهم هل بلغت هؤلاء، اللهم فاشهد، ويشير بإصبع صلى الله عليه وسلم هكذا. وفي التشهد في الصلاة ماذا تقول؟ أشهد إيش؟ وترفع ماذا؟ السبابة. في مناطق من العالم الإسلامي ولا داعي لكم نسميها، ذهب بعض طلبة العلم فرأوه يصلي فتشهد فكسرت إصبعه تماما، كسرت في الصلاة. دعونا مفسدتين حصلت، أفسدوا صلاة لله الحركة دي، ما بيقتلها إلا بعد العراق. والأمر الثاني أنه اعتداء على أمر يليق بالله، يقول لك لأن كيف تشير إلى الله بالإصبع؟ هذه عقائد. ثم يأتي من يقول لا تتكلموا في أمور العقيدة، لو تكلمت في قضايا الأسماء والصفات فرقت في الأمة، مصلحة الدعوة تكتفي ألا نتكلم في العقيدة. يجمع الناس عليه، إذا ما يجمع الناس على العقيدة الصحيحة يجمعون على أي كلام؟ يجمعون على هراء. فيقول الشيخ إن علو الله على خلقه أمر ثابت بالفطرة، بل العجيب يا أحبه أن الكفار يعترفون بهذا. الكفار، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له دينه. طبعا إذا دعوه استسلموا بيديهم يرفعون إلى السماء. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وما أفقه لواقع أمته، قال هؤلاء المشركون الأوائل يخلصون لله في ساحة الشدة. يقول الشيخ، لا زال الكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أما مشركوا زماننا فهم أعظم شركا من أولئك، لأنهم يشركون في ساحة الرخاء وفي ساحة الشدة. يذكر الشيخ محمد أحمد باشميل في كتابه الرائع كيف نفهم التوحيد، أنه كان راكبا مع جمع من هؤلاء المخرفين في قارب أو في سفيرة صغيرة أيام ما كان عمره 23 سنة، وقرأوا في هذا الكتاب. يقول فهاجت من العواصف فأخذ هؤلاء المهرطقين يستغيثون بالأموات من دون الله، يا ابن علوان يا رفاعي يا شاذلي يا مدري ايش اسمك أنجدنا. يقول قلت لهم يا ناس اتقوا الله، لماذا لا تلجؤون إلى الله؟ قالوا أخشي الوهابي، وفرنا على الوهابي اطمروه في البحر، خلى لا يقتل المشاكل لابناء الوهابية، يلا على البحر. يقول قلت يا جماعة الله يقول على المشركين انهم اذا ركبوا ذنوب دعوا الله، خلونا نقول يلا استغير بثغرك. قال اجل ماذا البلاء؟ انت تكره الاولياء؟ تكره الاولياء؟ انت يا عدو الله؟ انت يا الوهابي الخبيث؟ لا، لازم نطمرك في البحر، نرميك للسمك. يقول فتدخل بعض الطيبين الذين يتفكر بايمانه وهدأ الموضوع، والا تعرضت للغرق، ما في كلام. يقول فوصلنا الشاطئ فأخذت تناقش معهم، يا جماعة الإنسان إذا علمت بالشدة يلجأ إلى الله، ليش تلجأون إلى أموات؟ قالوا أصلا أنتم غفل، حنا لما استغذنا ببر حلوان ما شفته طلع، قال واحد أنا شفته طلعت وجهه مصفر كذا، وقال للبحر ولحيته كبرى كذا، وقال للبحر أقسمت عليك أن تهدع فهدأ البحر. شرد لي إثمان، هي فعلا تضحك شرد لي إثمان. يقول الشيخ باشمير حفظه الله، وأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب فإنها رائعة جدا، يقول والله ما تخيل لك إلا إبليس، والله هذا الميت الذي في قبره، والله أنا في قبره لا جاك ولا يدري عنك، لكن إبليس هو اللي تخيل لك، والخزعبلات اللي بذهنك تصورت لك، أأنت أصدق أم الله؟ قال ها، قال ما دي إما أنك صادق وكلام الله كذب، ولا كلام الله صدق وكلامك كذب. قال كيف؟ قال الله أخبرنا وخبر الله خبر صادق أن الكفار إذا ركبوا في الفلك وهاجت بهم الفلك الشيء سبل دعوا الله مخلصين له الدين، والله يعلم أنهم سيرجعون كفار بعد ما، لكن ومع أنهم أخلصوا أنجاهم. أنتوا وسط البحر ولا تخلصوا له، إذا المشركين الأوائل خير منكم، على الأقل في ساعة الشدة يؤمنون، في ساعة الرخاء يكفرون، أنتم الشدة ورخاء كلها كفر. فبدأ هذا المجنون يفيق. أيها الأحبة، هذه قضايا فتتصورنا من السهولة يوم أن يورد عليها في الشريعة ألف دليل، ثم يأتيك بالبشرة في القلم وفي كتب وفي هذا من يقول لك لا الله ليس على عرش السماء ولا هو في السماء ولا يدرى عينه، هذا ضلال. وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام هم الذين يطلعون هذه الأيام كلام ابن تيمية عند من يستعجرونه، فيبصرون كلام ابن تيمية في لا النافية فيصبح الكلام المنفي كلام المثبت. يقولون شفت هؤلاء المضطربين ظلما يستجد لهم كلام ابن تيمية، مثل ما قال من أثر على ابن تيمية أنه لما زار دمشق وجد ابن تيمية يقول إن الله استوى كما استوي وإن الله ينزل كما نزل، فلما جاءت كتب التاريخ الموثوقة وإذا ابن تيمية مسكين مسجون في سجن القلعة وهذا الأفات اللي يظن بطوطة دخل دمشق وجرت شهرين وخرج ما اكتحلت عينه برؤية ابن تيمية، لكن هو الإفك، هو الإفك والتقول على الله واتهام عباد الله بغير دليل ولا برهان. ولهذا شوف الله ماذا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله ليجردن الحساب علينا جميعا، وإن من أخطر الأمور بل هو أعظمها على الإطلاق القول على الله بلا علم. يقول ابن القيم رحمه الله: الشرك فرع من القول على الله بلا علم. الشرك الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، يقول ابن القيم هو فرع من القول على الله بلا علم. فاحذر يا عبد الله أن تقول على الله ما لا تعلم، واحذر أن تصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
وأما السمعية فتقارب ألف دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. فنحن نطالبه بجواب صحيح عن دليل واحد، وهو أن الرب تعالى إما أن يكون له وجود خارج عن الذهن ثابت في الأعيان أو لا، فإن لم يكن له وجود خارجي كان خيالا قائما بالذهن لا حقيقة له، وهذا حقيقة قول المعطلة، وإن تستروا بزخرف من القول، وإن كان وجوده خارج الذهن فهو مباين له أو هو منفصل عنه، إذ لو كان قائما به لكان عرضا من أعراضه، وحينئذ فإما أن يكون هو هذا العالم أو غيره، فإن كان هذا العالم فهذا تصريح بقول أصحاب وحدة الوجود، وأنه ليس لهذا العالم إله مباين له منفصل عنه، وهذا أكثر أقوال أهل الأرض.
أصحت هذا الكلام. إذن الذين يقولون كل شيء هو الله، هذا العالم كله هو الله، ومثل ما قال الزنديق من أول ما في الكبة إلا الله ويبخذ نفسه، هذا ألعن كفر على وجه الأرض كله، وهذا هو الذي عليه جهاقنة وغلاف الصوفية. يقول لك ان الصوفي يصل الى ان كل شيء يصبح هو الله، قالوا حتى نفسك حتى نفسي هي الله، هذا ألعن كفر على وجه الارض كله، اكثر من كفر اليهود واكثر من كفر النصارى واكثر من كل كافر. نعم.
فان كان غيره فاما ان يكون قائما بنفسه او قائما بالعالم، فان كان قائما بالعالم فهو جزء من أجزائه أو صفة من صفاته، وليس هذا بقيوم السماوات والأرض. وإن كان قائما بنفسه، وقد علم أن العالم قائم بنفسه فذاتان قائمتان بأنفسهما، ليست إحداهما داخلة في الأخرى ولا خارجة عنها ولا متصلة بها ولا منفصلة عنها ولا محايثة ولا مباينة ولا فوقها ولا تحتها ولا خلفها ولا أمامها ولا عن يمينها ولا عن شمالها، كلام له خبيء لا يخفى على عاقل منصف. والبديهة الضرورية حاسمة باستحالة هذا، بل باستحالة تصوره فضلا عن التصديق به.
يعني كلامكم الذين يتقون أن الله له فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه، أمر يستحيل تصوره وفهمه، فضلا عن أن يصبح عقيدة يطرح بها الناس. لأن الناس خلقهم الله على فطرة أن ربهم له العلو وأنه العلي الأعلى وأنه الذي ترفع إليه الأيدي وأنه تبارك وتعالى هو الذي على عرش استوى وهو الذي يعلم السر والنجوى. نعم.
قالوا فنحن نطالبكم بجواب صحيح عن هذا الدليل الواحد من جملة ألف دليل، ونعلم قبل المطالبة أن كل الجهميين على وجه الأرض لو اجتمعوا لما أجابوا عنه بغير المكابرة والتشميع، والتشميع على أهل الإثبات بالتجسيم والسب. هذه وظيفة كل مبطل قامت عليه حجة الله تعالى.
أيها الأحبة، إن علو الله على خلقه أمر كما سمعتم الشيخ يقول دل عليه ألف دليل. تصور لو طلب من هؤلاء الذين ينكرون علو الله على خلقه كيف يردون على قول أم المؤمنين رضي الله عنها لما قالت وهي تخاطب أخواتها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع السماوات. شرايك ما سيرد على أم المؤمنين؟ يقول لها أنت كذابة، لو قال هذا ما حقا لا تقطع عنقه. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، وحاشى المصطفى بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم أن يقر أحد من الخلق على باطل. إنه ما ساوم صلى الله عليه وسلم على دعوته في مكة يوم لا نصير ولا صحابة ولا قوة، لما قال والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على لا ترك هذا الأمر ما تركت حتى يذر الله أو أهلك دونه. فحين تقول زوجك رضي الله عنها زوج كل أهالي كل وزوجني الله من فوق سبع السماوات، صرحت رضي الله عنها بالعلو والفوقية ولا ما صرحت؟ صرحت أن الله فوق سبع السماوات ولا ما صرحت؟ كيف يرد هؤلاء على هذا الكلام؟ هل سيتهمون زوجة رسول الله بأنها تكذب؟ هل لن يجب؟ وغيرها حديث الجارية في مسلم: أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قالت إذا أعتقها فإنها مؤمنة. ماذا أعتق؟ يا أيها الأحبة، العلو قد كتب فيه ابن قدامة كتاب سماه مسألة العلو، والإمام الذهبي كتب في كتاب العلو يقع في أكبر من هذا المجلد، واختصر الشيخ الألباني في مجلد سماه مختصر العلو. وهناك شاب سني نسأل الله يكتبه شهيدا، كان من لبنان وكان يجادل هؤلاء المجرمين الذين يقودهم عبد الله الحرشي في لبنان إلى هذا اليوم، وينادون بالفكر المعتزلة ويجحدون كل صفات الله. هذا كلام موجود الآن. فلما جمع لهم مجلدين، جمع كل الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمع كل كلام علماء الأمة السابقين من كتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقيدة، فطلع كتابه في مجلدين، قتلوه لما علموا الكتاب والمطابعة. ما أهل الإجرام ما يصبرون على أهل الحق. والكتاب اسمه علو الله على خلقه، اسم هذا الشاب أسامة القصاص، والكتاب موجود هنا. أيضا هناك كتاب اسمه علو الله على خلقه للدكتور الدويش أحد أساتذة الجامعة الإسلامية، وكل هذه الكتب مطبوعة وموجودة في الأسواق. وكما قلت لكم في الأسبوع الماضي، جربوا مع أطفالكم الذين ما وصلوا 6 سنين، جربوا معهم، اسألوا الطفل ولا البنت كلها أين الله، يقول لك فوق، يقول في السماء، يشير بإصبع إذا كان ما عارف يتكلم. فطرة. فإياكم أن تنحرف هذه الفطرة، فإن العلو يقول فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله: من أنكر أن الله على العرش استوى وأنه في السماء فهو كافر. تمام؟ طيب، إذا نقف على هذا الفصل، إنه ما يمدينا بالفصل الثاني. كما قلت لكم قبل ما يخرجون الأطفال اللي يمشون، يتوقف الدرس هذا الأسبوع إلى بداية الدراسة. يقول الأخ خلنا في 19/4، إذا نلتقي حنا إن شاء الله يوم 18/4، الجمعة 18/4 نلتقي إن شاء الله لمعاودة في هذا الدرس بإذن الله. هناك أسئلة.
نستعرضها؟ يقول: قد علمنا أن الله خلق آدم بيده، فإذا سألني سائل عن خلقي ماذا أقول؟ خلقني بقدرة وعلمه أم ماذا؟ نعم نعم، خلقنا وخلقك وخلق العالمين بقدرة وعلمه. إذن الخصوصية لآدم أن الله خلقه بيده، فلو أن المراد قدرته كان ما بينه وبين آدم عليه السلام فرق. هذا الكلام أدناقشناه الأسبوع الماضي. سؤالين وردت هي كلها في موضوع واحد. يقول استدراك: لماذا لا نقول ان يد الله الاخرى هي الشمال كما في الحديث اثبات دون نقص، ولا نقول ان الشمال تكون ادنى من اليمين لان هذا في حق الادمي، اما في حق الله فلا فرق بين اليمين وبين الشمال بدليل حديث كلتا يدي يمين. والاخ الثاني يقول: كلتا يدي الرحمن يمين في القوه والقدره، فهي مثل بعضهما، اليد اليمنى مثل اليد الشمال، والنقص في يد الإنسان، أما الشمال المنفي من يد الله فهي الشمال التي لا تليق بالله. هذا كلام أنا أقدره وأعلم أن أيضا مما يقول به بعض العلماء الأفاضل من مشايخنا المعاصرين، يقول: ما في مانع أن نقول اليد الثانية الشمال وليس فيها نقص. هذا فهم أحترمه، وقال به علماء لهم وزنهم لهم قيمتهم، وأنا ذكرت ما أطلعت عليه وما أميل إليه مما وصل إليه علمي، وأنا طالب علم، أنني أقول إن ترشيح أهل العلم الذين قالوا إن كلمة الشمال لفظة منكرة في متنها لا في سندها، وأننا نقول كلتا يديه يمين هو الذي نذهب إليه، هذا هو الذي أدين الله به. وفي نفس الوقت أنا أحترم وجهة النظر التي ذكرت لكني لا أذهب إليها، بل أقول كلتا يديه يمين، وأذهب إلى جمع من قال إن لفظة الشمال لفظة منكرة في متنها أو شاذة في متنها وليس في سندها. وعندنا حديث آدم: وكلتا يدي ربي يمين، وقال صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. والشمال في لغة العرب لها دونية، والله منزه عن أي دونية أو عن أي نقص. هل المشبه كافر؟ وإن كان كافرا فكيف يكون أقل جرما من المعطل وهو كافر أيضا؟ ما يعني الكفر دركات يا أخي الكريم. من شبه الله بخلقه لا شك أنه كافر. من قال إن استواء الله كاستوائي، أو يد الله كيدي، أو نزول الله كنزولي، أو سمع الله كسمعي، أو بصر الله كبصري، هذا كافر بالإجماع، كما يقول الإمام نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري وغيره من أئمة السنة. والمعطل الذي أبطل وجحد أسماء الله وصفاته لا شك أنه أخبث. لماذا كفره أكثر من كفر المشبه؟ لأن المشبه شبه أثبت لله وأثبت المشابه للمخلوق، لكن المعطل جحد وجرد الله من كل شيء والعياذ بالله، فكان كفره أكبر. هذه ورقة يقول: هذه أدعية انتشرت بعنوان حسن الطالب عند بداية المذاكرة: اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، وأن تجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك وجسدي بطاعتك، فأنت حفيظ الوكيل. عند نهاية المذاكرة: اللهم إني أستودعك كما علمتني إياه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا. عند دخول الامتحان: اللهم إني توكلت عليك وأسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ربي أدخلني مدخل صدقنا وأخرجني مخرج صدقنا واجعل لي من لدنك السلطان النصيرة. عند بداية الإجابة: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الفتاح: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وانزع عذري إلى شيء سهلا، يا أرحم الراحمين. عند تعسر الإجابة والنسيان: لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم. طبعا أقرمه مكتوب أمامي برحمتك أستغيث. عند نهاية الإجابة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. الأدعية معظمها صحيح، لكن ترتيبنا ما تكرر عند الامتحان يعني تدعيبها عند الامتحان وعند غيره، لكن ما سميت انها ادعية الامتحان، انه والله ترى انت لا تدعون بهذا اللي عندك امتحانات، طيب والناس اللي قبل ما عندهم امتحانات ما كان يدعون بهذا. لا، مثل الانسان في اي امر تعثر عليه، اي امر سواء امتحان او غير امتحان، افرض الانسان عنده شغل اسعى من شغل الامتحان، فقال اللهم لا سهل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وهذا حديث صحيح. وأنت تجعل الحزن أي الصعب إذا شئت سهلا فجعل الحزن سهلا. اللهم أكرمنا بالإرزام وأخذنا من مراتبهم إلى آخر الأدعية المعروفة. هذا ما فيه شيء، هذا أمر طيب وما في هذا حرج إن شاء الله. الحرج كما قلت أن تسمى هذا ولا يقال ما في أدعية الامتحانات إلا بهذه، لا يعني الأمر أوسع من ذلك. يقول بعد أن علمت أنك تسمع لطلابك منظومة سنونية لابن القيم رحمه الله تذكرت أن هناك شرحا لها للشيخ محمد بن صالح العزيمين في 60 شريط، والمقصود من ذكر هذا أنه عند الشيخ نسخة كان يصحح للطلاب عليها، وهذه النسخة فيها زيادات غير التي في الكتب التي فيها شرحها الراس، وهناك كذلك أخطاء عدلها الشيخ، وحرص الشيخ أن يضبط تلك الأبيات عن طريق الرد على القارئ، وكذلك ذكر الشيخ أبيات ناقصة في تلك المنظومة لم يذكرها الشيخ الراس في شرحه. أحضرت الإشارة إلى ذلك، ولك جزيل الشكر. لك جزيل الشكر وأثابك الله وكثر أمثالك. أنا حقيقة لا علم لي بذلك، هذه فائدة استفدناها من تعقيب هذا الأخ الكريم. فكما سمعتم طيب لمن يحرص على خاصة الأخوان الحفظة، وبالمناسبة الذين يحفظون يتقدمون إلينا الآن حفاظ النونية، تفضلون اللي حافظ يجينا الآن. طيب أنهم يراجعون هذه الأشرطة حتى يضبطوا حفظهم على المثل اللي صحه الشيخ محمد العثيمين، لأن الشيخ محمد العثيمين تلميذ الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كان مشهورا بحبه لابن القيم وابن تيمية، حتى أنه بلغني من بعض مشايخنا أن من حب لهم كان مفرق كتبهم كلها بجانب مكتبته ومسميها مكتبة الشيخين، فكان على متابعة لكتب ابن القيم، وخاصة إذا المخطوطات كان أيضا عنده مخطوطات فيمكن أنه يخطف المطبوعة بعض النقص. طيب احنا نوصل لك وقضى بأن الله كان معطلاً من هنا فضل.
وقضى بأن الله كان معطلاً والفعل ممتنع بلا إمكان، ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان، بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سيان وبعدها سيان. وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدل بل هما عدمان.
قائد ما هو هذا الكلام؟ كل من عقيد الشام بن صفوان. نعم.
وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات ثانيتان، وتلطف العلاف من أتباعه فأتى ببعثة جاهل مجان، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان، أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان، ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان، وكذا كما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحبة وخوان، فتناهت الحركات قبل وصولها للفن عند تفتح الأسنان، وكذا كما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان، فتناهت الحركات قبل الأخذ هل يبقى له هل يبقى كذلك سائر الأزمان، تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسحت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن.
هذا موضوع البيت يشهد بدرسنا اليوم. تبا لمن أضحى يقدمها الآراء العقول السقيمة. يقول لك إن الجنة إن هذه يفنون، فيقول من قيل واحد ما أدري يده، قال تفنى ويده كذا، يعني الجنة والنار ما تفنى يعني أبد الآبدين ودهر الجاهلين. ثم يقول تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. نعم.
وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني، العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران، والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان، كل سيفنيه الفناء المحض لا يبقى له أثر كظل ثاني، ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزمان، هذا المعاد وذلك المبدى لدى جهم وقد نسبوه للقرآن،
هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان. هذا كتاب الله أنا قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان. هذا كتاب الله أنا قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان أو صحبه من بعده أو تابع لهم على الإيمان والإحسان. بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان. فيبدل الله السماوات العلا والأرض أيضا ذات تبديلان، وهما كتبديل الجلود لساكن النيران بعض النضج من نيران.
بطبيعة الحال الإخوان اللي حفظوا الأمير يستمرون جزاهم الله خير، بل يعني ما يتعلق بالصيد يستطيعون أن يقطعوا شوط طيب في الحبل. أيها الأحبة، ونختم درسنا بكلمة حول مسألة الإجازة الصيفية وحول مثل هذه الدروس. أنتم ترون حاجة الأمة وكثرة الضلال والأخطاء، وأقول إن الضلال والأخطاء التي تنتشر في الأمة يتحمل جزء أكبر منها طلبة العلم. لماذا؟ لأن الكثير منهم شيطان أخرس، علم وتعلم السنوات الطوال ثم لم يرفع بهذا العلم رأسا. أقرب الناس إليه في أسرته لا يعرفون بدهيات من أمور الإسلام، بل أسر وأناس كبار سن أقسم لي ناس منهم في إحدى المحاضرات أننا إلى الآن ما نعرف كيف غسل الجنابة، لأنه يأخذها طبعا الحمل يستحي يقول بقي غسل الجنابة أسأل منه، ولكن مسكين الطهور شطر الإيمان. فيا طلبة العلم اتقوا الله في أمتكم، وليس بالضرورة أن معنا طالب العلم هذا لا بد يصير خطيب مصطاع كل يسمعه ويحاضر، لا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا، يومي رجل واحد خير لك من حمر النعم. هناك مناسبات، هناك لقاءات مع أقارب والديك إخوانك أصهارك أرحامك أبناء قريتك أبناء بلدك جيرانك معارفك أصدقائك. يا أخي ما تعلمت من الخير، فاعلم أن من أفضل القربات عند الله نقل الخير للغير، وأن هذا واجب لست متفضلا بهذا، أن هذا واجب علي وعليك وعلى كل طالب علم. وإلا تحذر من قول الله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فإن من أول من تسحر به النار يوم القيامة طالب علم لم يعمل بعلمه ولم يعلمه. أول من تسحر به تعلمت على صدق الدكتور فلان، الشيخ فلان، الأستاذ فلان، الموظف الكبير فلان، رجل الأعمال فلان، الضابط فلان، لا قد قيل اصحبوا على وكيل جهنم. الأمة بحاجة إلى التذكير بالأسلوب الطيب، بالحكمة، بالكلمة الطيبة، بالشريط النافع، بالكتاب النافع، بالنصيحة الصادقة، بالرسالة الصادقة. يمكن بعض الناس ما تتكلم معه قد لكن تكتب له رسالة تحطها وتقول ترسلها هذه رسالة لك يا فلان بالهدية تهادي تحبه. إذا وجد حرص من طالب العلم على هداية الخلق فلن يعدم السيلة. إنما العيب والعار والنار أن يطلب طلبة العلم ويعرفون وقرأوا وسمعوا وجالسوا ثم لم يرفعوا بهذا العلم رأسا، ولم يأمر بمعروف ولم ينهوا عن منكر. اخرج الى القرى والارياف على بعد 100 كيلو 50 كيلو 60 كيلو وانظر، دعك من كلام الناس، انظر بعينك. واخرج واسال معارفك واقاربك، كم يوجد في ابناء البوادي والقرى من يوقر المراه فوق توقير الله؟ تقول له والله قال يا شيخ الله عزيز، لكن لم يكن عليها الطلاق يسعد خلاص، فلان ما يريد ذلك
وغير هذا وغير هذا في مسائل المخدرات التي يقول البعض انهم يفرحون ان فلان رجال ولا طلع فهلوان ما مسكت الجهات الامنيه ليه؟ لماذا لا يربى في الناس مخافه الله؟ لان هذا من الجرم الاكبر من الاسقاط في الارض. السفور السفريات المحرمه الى بلاد الكفار واهدار الاموال في السفر الى بلاد الكفار وفيها من الزيغ وفيها من الامراض الفتاكه وفيها 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 الى اخره. نحن امه جعل الله بلادنا مهبط الوحي والرساله وموئل افئده الناس. فيا اخواني اتقوا الله في انفسكم. واقل ما تفعل اقل ما تفعل اذا لم تقم بشيء من هذا كله اقل ما تفعل ان تعمر وقتك بطاعه الله وان تفك الناس من شرك. جزاك الله خير. يعني بتعبير بلدي على المزود فك الناس من شرك قل خيرا او اسمك. فاين الذي يعمر وقته بطاعه الله؟ اما علت همتك الى الدعوه والى امر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر او اسمعوا الشريط طيب او القراءة عليهم كتاب طيب او المشاركة في مراكز تربية طيبة او دورات لتعليم القرآن او اي شيء من اعمال الخير او في اعمال إغاثية للفقراء والارامل. اما ان قعدت امك عن هذا كله اقل شيء خليه ما يجينا من الشر. يعني اعمر وقتك بطاعة الله وكف عليك لسانك قل خيرا او اسمك. أقول هذا أيها الأحبة بعد أن أصبح مفهوم الإجازة عند جمع من الأمة اليوم أنها انفلات من أوامر الله انفلات من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكاب لما حرم الله. تقول إنه كان مربط وإنه دابة فكت من قيدها. ليتق الله يا أخواني. فلا نعلم من إجازته موعد أجله ولا نعلم من سيقضي إجازته ويرجع منها تالي. وإن الأعمال بخواتيم قدم لآخرتك ما دام في أجلك مستطاع وتعاون مع أخوانك واعلموا أن العامة أمانة في أعناقكم. إن بعض طلبة العلم يعني أخذ له جو معين فلان أجلس فلان أشرب عنده الشاي فلان أسير عليه فلان أتبشى معه فلان أرى معه كذا أو يجيب وأجيب. طيب والعامة هذولا من لهم؟ من تجي بعض العالم يقول هو في طلبة علم ما شفنا من ذلك خير. لا حد أمرنا ولا حد رهانا ولا حد كان هذا حرام ولا هذا حرام ليش قرينا الأمانة في إركابكم. وهذا صحيح إذا كان يوم القيامة أن الرجل يتعلق برقبة الرجل ولما يعرف اسمه ولما يعرف من هو منه فيقول ما أنت أنا لا أعرف وأنت لا تعرفني. قال أنا أخوك في الإسلام رأيتني على منكر فلم تنهاني أوصفني منه يا رب العالمين. ماذا أقول أنا والله إني أعلم إني أحوج منكم إلى هذا الكلام ولكن لا بد أن أخذ من الذكر الآخر. أيها الأحبة هذه الغفلة هذا الفتور المميت لا يجوز لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. الفتور في أعمال الخير الفتور في أمر الدعوة. يا أخي أنت لو مريت في قرية ورأيت ناس يتوضون في المواضي حق المسجد وما أحسن الوضوء فتكلمت بعد الصلاة وقلت ممكن أخوان دقيقة أنظركم كيف يشوفوني أنا كان يجاكم وضوء موضعي وتوضعت أمامهم وأتيت بالأذكار الشرعية وتوضعت وضوء شرعيا ألا تعلم أنك تتقي من حجة على هؤلاء وتنقذهم من الخلل في الوضوء الذي يرتكبون وهو مسألة من المسائل. لا عذر لأحد في أن يقوم بما أوجب الله عليه. كل حسب استطاعته وكل كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولو أن كل واحد منا حرص على أقاربه فقط فمن هو المجتمع إلا أنا وأنت وأقارب 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 فلان وعمه. لكن هو القعود وهو الجلوس وتقام الولائم الضخمة ويأتيك هذا الشيخ وبشيخ يتكلم بالحلال وبالحرام ويفسق ويبدع وجاهل أمي ما يعرف شيء وطالب العلم الشيطان الأخرس من زاوية في زاوية يا اخي ليش ما تتكلموا تقول انت اللي تتكلم كلمه؟ قال والله استحي تستحي. قال عين هذا صاحب الباطل هذا اللي يتكلم بحربجته وبجوره وبسكه ما استحى، وانت تستحي وانت الوريد الشرعي لتركه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اذا ابشر بمصير المظلم. أتدري ما عاقبة هذا الاستحاء؟ أن يقال لمن يفعلون هذا يوم القيامة: هؤلاء الذين يخشون الناس أكثر من خشية الله، احشرهم إلى جهنم، لأنه كان يخشى الناس أكثر من خشية الله. من يقول تستحيل أمك؟ تستحيل أمك؟ تستحيل من خالك؟ تستحيل من عمك؟ ابن عمك؟ قريبك؟ أسلم جماعك؟ الواحد من الآن وخاصة في القرى والأرياف، وأقول لأني ابن ريف وقريب، أجزم أن الواحد منهم يعرف من المسبات لآل فلان. لو قلت له يجمعني كل مسبة في أسرة القرية دي يمكن يجتمع عندي كتاب 3000 عيرة و 3000 مسبة، فلان كذا وفلان كذا وفلان عجيب، قائمة في أكثر من 3000 مسبة، كل واحد تجد فلان 10 على 5 أصناف 6 أصناف. هات درجة العرب ما تعلمهم 30 كلمة من الحق بدل 3000 سب. يا أحبة اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أقاربكم، اتقوا الله في إجازاتكم، اعمروها بطاعة الله. وليس فيه مانع أن تمشي في أرض الله وتسافر بأولادك وتلتزم بأمر الله وتبلغ الناس الخير وتزور إذا اشتغلت الإجازة الصيفية فهي من أجمل الأوقات في الخير، فيها زيارة الأقارب، فيها صلة الأرحام، فيها الأمر بالمعروف، فيها النهي عن المنكر، فيها زيارة المرضى، فيها تعليم الجاهل، فيها إغاثة الملهوف، فيها التفكر في مخلوقات الله، فيها إدخال السرور على أولادك بالقيود الشرعية التي ليس فيها ما يحرم الله. يجب أن نصحح نظرتنا للأمور، فإن ديننا كامل في كل شيء. هذا ما أحببت لفت النظر إليه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يستخدمنا في طاعته. وبهذا ينتهي درسنا، ونلتقي إن شاء الله قبل اليوم الذي تبدأ فيه الدراسة في العام الدراسي المقبل إن شاء الله في شهر 4. وإلى ذلك الحين نستودعكم.